بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض ما وردنا فيه من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، وردتنا عدة رسائل، من ضمنها رسالة المرسل عين سين من الرياض، وعواض راجي الحربي، ومحمد مديد، محمد الحمادي من العراق، وسعد نامي البقعاوي من بقعاء، ومحمد سالم، ورسالة وردتنا من ألف عين ميم ميم من الرياض. لعلنا نتمكن من عرض هذه الرسائل، ونبدأ برسالة المرسل عين سين من الرياض. يقول المستمع عين سين من الرياض: يوجد في بعض الأجهزة والإدارات الحكومية بمن يسمون مرضى القلوب وأصحاب النفوس الضعيفة، والذين يكونون أنفسهم على حساب سمعة الآخرين عند الرؤساء ومدراء الأقسام والإدارات الحكومية بواسطة الحسد والرياء والنفاق والعياذ بالله. ما هو رأي وجواب فضيلتكم على ذلك وعن كل من يسلك هذا السلوك الحقير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهؤلاء الذين يسأل عنهم السائل إذا عرفوا في أي دائرة أو في أي عمل ينبغي لمن عرفهم أن ينصحهم وأن يحذرهم من الرياء والحسد وغير هذا من الأعمال السيئة، فإن مرض النفوس يكون بالحسد ويكون بالرياء ويكون بالمعاصي ويكون بأشكال أخرى، فمن عرف من هؤلاء أحدا في أي دائرة فليتق الله ولينصح لحسب الطاقة وليحذره من أعماله السيئة ويشجع على الإخلاص والصدق في عمله ويكون ناصحا لله والعبادة أينما كان، ويحذر التقرب إلى الرؤساء بالرياء والسمعة أو بظلم الآخرين وحسد الآخرين. هذا هو الطريق فيما أعلم.
هذه رسالة وردتنا من المستمع عواض راجي الحربي من القصيم، يقول في رسالته: أسأل عن البرقع، وهو ما حكم لبسه إذا كانت المرأة تستر من تتستر من ورائه بالغشاء، علما بأن لبسه وبيعه وشرائه أصبح شائعا بين الكثير من النساء.
لا أعلم بأس بلبس البرقع إذا كان بقدر، إذا كان الخرق الذي فيه بقدر العين لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن هذا أمر معلوم من قديم الزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة أن تلبسه النقاب وهو يشبه البرقع، ينقب فيه العينين نقبان بقدر العينين، فإذا استعملته الأنثى في حاجاتها في طريقها أو عند بعض من هو ليس محرما لها كأخي زوجها ونحو ذلك فلا بأس بذلك، وإذا كان فوقه شيء يستر العينين ويحصل به قضاء حاجتها من دون أن يضرها ذلك فهذا من باب الكمال.
سؤاله الثاني يقول: عن بعض الملابس التي يكون تطريزها مشبوها ولكنها لا تضايق الجسم ولا تبين محاسنه، فما هو رأيكم بذلك وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير؟ يقول فيه: ما رأيكم عن بعض الملابس التي يكون تطريزها مشبوها ولكنها لا تضايق الجسم ولا تبين محاسنه، فما هو رأيكم بذلك وفقنا الله وإياكم؟
ما فهمت هذا السؤال ولا أدري.
يمكن أن يقصد في التطريز مثلا أنواع من الحيوانات عليها أو الثقوب.
ما يوضح سؤال حتى يجاب.
لا. هذه رسالة وردتنا من المستمع أو أحد السادة المستمعين، يقول في رسالته: يوجد في العراق بعض الناس يقال إنهم سادة، وأنهم من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء السادة يتعاملون مع الناس معاملة تنافي أو تتنافى مع الإسلام حسب اعتقادي، ولكن لا أدري اعتقادي صحيح أم خطأ، وأهم هذه المعاملات أنهم يأخذون من الناس نقود مقابل كتابة ودعاء للمريض لآخره، يأخذون من بعض الناس الذبائح والنقود كذلك، ويثيرون في نفوس الناس الشكوك إلى آخره.
يوجد في أماكن كثيرة يسمون بالسادة ويسمون بالأشراف، وهم فيما نعلم وفيما يذكر العارفون بهم أنهم ينتسبون إلى أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم ينتسب إلى الحسن وبعضهم ينتسب إلى الحسين، فيسمى بعضهم شريفا ويسمى بعضهم سيدا، هذا أمر معلوم في اليمن وفي غير اليمن، والواجب عليهم تقوى الله وأن لا يأكلوا بهذا النسب من أموال الناس، بل عليهم أن يحذروا ما حرم الله عليهم وأن يكونوا من أبعد الناس عن كل شر، لأن هذا النسب الشريف جدير بأن يحترم وأن لا يتأكل به صاحبه. لكن إذا أعطي ما أباح الله له من بيت المال أو من غير ذلك ما يحل له غير الزكاة فلا بأس، أما أن يتأكل بذلك ويزعم أن هذا النسب يجب على الناس يعطوه كذا ويعطوه كذا ويفعلوا به كذا فهذا أمر لا يصلح ولا يجوز، فإن نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنساب، بنو هاشم أفضل العرب، فلا يليق بهم أن يدنسوا نسبهم بما لا ينبغي من الأعمال والأقوال والصفات الذميمة. أما إكرامهم ومعرفة أقدارهم لأنهم هذا البيت الشريف بإنصافهم وإعطائهم حقوقهم والعفو عن بعض الأشياء التي قد تقع من بعضهم على بعض الناس، فالصفح عنهم والتساهل في بعض الأخطاء التي لا تمس الدين بل فيما يتعلق فيما بينهم وبين الناس هذا أمر حسن، وقد جاء في الحديث وذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي، فالإحسان إليهم والصفح عن بعض زلاتهم التي تعلق بالأمور الشخصية وإحسان وتقديرهم بما يتعلق بمماساتهم ومعرفة قدره في وظيفة وعمل يقوم بحاجتهم أو ما أشبه ذلك ما هو إحسان وعناية بهم ورفق بهم وإيصال المعروف إليهم كل هذا طيب، وعليهم أن يتنزهوا عما حرم الله وأن يبتعدوا عن أن يعظموا بغير حق، نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق. نعم.
هذه رسالة وردتنا من سعد نامي البكعاوي من بكعة، يقول فيها ما حكم لعب كل من الورقة والضومنة والكرم؟
أما الأوراق المعروفة التي فيها الصور وسمى بأسماء متعددة هذه لا تصلح وهي تشبه الشطرنج من بعض الوجوه وفيها من اللهو والصد على الخير وإشغال النفوس بما قد يضرها ويعوقها عنه أهم كرد السلام، وربما شغلت عن أداء الصلاة في الجماعة، وربما شغلت عن أمور أخرى مهمة، فالذي يظهر من حالها أنها من آلاف اللهو وأنها محرمة. أما الضمنة
الضمنة
هو الضمنة
لا تبعد عن الورقة كلها
تسمى تفوت الأوراق يسمونها كيرة ويسمونها الزنجفة ويسمونها كذا، وهي أوراق يكون فيها صور مخصوصة يلعب بها الناس ويحصل بها لهو وغفلة ويحصل بها مغالبة، هذه كلها ممنوعة لأنها من آلاف اللهو. وإذا كان بالمال صار أشد في المال، إذا كان بالمال ويكون عليها عوض هذا أشد في المال ويكون من جملة الميسر العوض. نعم.
يقول أيهما أفضل، تطويل قراءة صلاة الفجر أم قصرها؟ أفيدونا جزاكم الله على خير.
السنة في الفجر الطول، لأنه كان يطولها عليه الصلاة والسلام في أطول الصلوات، كان يطول صلاة الصبح كان يقرأ فيها بالستين مئة كما أخبر جابر وجماعة بأخبار جابر وجماعة من الصحابة وأرضاهم كلهم أخبروا بأنه كان يطول صلاة الصبح وكان يقرأ فيها بالستين مئة، فهذه السنة فيها الإطالة وعدم التقصير، هذا هو السنة في صلاة الصبح إلا إذا عرض عالم يقتضي التخفيف لمرض اعتبر جماعة أو حال أنه يبقى التخفيف فلا بأس، وإلا فالأصل فيها التطويل في قراءتها وركوعها وسجودها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
محمد سالم من الرياض بعث بهذه الرسالة يقول فيها: هل يجب أو اختلط علي أمر المذاهب والناس يسألون دائما من أي مذهب أنت؟ وسؤالي: هل يجب على المسلم أن يتقيد بمذهب من المذاهب؟ وقد علمت بقراءاتي أن في المذاهب خلاف، فمثلا في الرضاعة وجدت أن المذهبان أبي حنيفة ومالك يحرمان بمجرد الرضعة، بينما الشافعي وأحمد لا يحرمان إلا بخمس رضعات، فكيف يحتكم الإنسان المسلم في هذه الخلافات إذا أراد شاب أن يتزوج بفتاة رضعت رضعة واحدة من أمه؟ أفيدوني أفادكم الله.
المذاهب معروفة، مذاهب حق، الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد كلها مذاهب تدعو إلى الحق وتلزم الحق، وهي مذاهب السنة والجماعة، لكن قد يقع للعالم بعض الغلط في بعض المسائل من المذاهب من الأئمة الأربعة وغيرهم، وليس واحد منهم معصوما، قد تخفى عليه بعض السنة وإلا يبلغه الحديث الصحيح من طريق يثبت عنده، فلهذا وقع بعض الغلط في بعض المذاهب. وإذا اختلفت المذاهب فالواجب تحكيم الدليل، فأهل العلم ينظر في الدليل ثم يرجح مما يقتضيه الدليل في مسائل الخلاف. وطالب العلم لا يصل الى هذا الحد يسال اهل العلم، وهكذا العامي يسال اهل العلم عما يقتضيه الشرع المطهر مثل الرضاعه. اذا وجد من ارتضع من امك رضعه واحده او رضعتين تسال اهل العلم. والصواب في هذا قول من قال بالخمس، لانه دل عليه حديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. والايه في اطلاق الرضاعه ولا حد يخالف فيها اطلاق الرضاعه تحمل على مقيد، على قاعده متبعه في الاصول ان يعني المطلق من النصوص يحمل على المقيد. واثبت من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهل بنت سهيل ارضعي سهلها خمس رضعات تحرمي عليه. وثبت ايضا من حديث عائشه رضي الله عنها قال كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نصفها بخمس معلومات فتوفى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. خرج مسلم الصحيح والترمذي وهذا لفظه. هذا هو الحكم عند النزاع، الحكم هو السنه، فاذا صحت السنه بشيء وجب الاخذ به وترجع القول الذي يوافق السنه. وفي هذه المساله من قال في الخمس فقوله هو الموافق للسنه، ومن قال يكفي رضعه واحده او رضعتان او ثلاث فقوله مرجوح. وهكذا المسائل الخلافيه، لان الله قال فان تنازعتم في شيء فردوا الى الله الرسول، وقال سبحانه واختلفتم في شيء فحكموا الى الله. فيختلف الناس في شيء وجب رده الى الكتاب والسنه، واهل العلم هم الذين ينظرون في ذلك وهم الرادون للكتاب والسنه. فاذا نظروا في الادله وجب ترجيح ما قام عليه الدليل. والعام يسال وطالب العلم القاصد الذي لم يبلغ من درجات المجتهدين والعارفين بدرجات السنه يسال اهل العلم ويتحرى في هذا العلم انه اقرب الى العلم وفضل واقرب الى اهل السنه، لأن هذا هو واجبه وهذا جهده. ولا يجب أن يلتزم الإنسان مثلا معين، بل يتحرى الحق ويسأل الحق، فمتى وجد الحق أخذ به، سواء كان مع مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيره من أهل العلم في مسائل الخلاف. نعم.
هذه رسالة وردتنا من المستمع من الرياض ألف عين ميم ميم، يقول سؤالي عن صلاة الوتر. إذا صليت الوتر بعد العشاء قبل أن أنام خوفا من عدم القيام آخر الليل، ثم قمت آخر الليل وأردت أن أصلي من آخر الليل، فهل يجوز ذلك وأوتر في الأخير أم لا؟
إذا أوتر الإنسان من أول الليل احتياطا هذا حق طيب. النبي أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة بالإيتار أول الليل. قال بعض أهل العلم إنما أوصاهما بذلك لأنهما يشتغلان بالعلم في أول الليل ويصعب عليهما القيام في آخر الليل. فإذا أوتر الإنسان من أول الليل ثم يسر الله له القيام في آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر من الركعات من الوتر، يكفي الوتر الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا وتران في ليلة، فيصلي ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو أكثر من الوتر في آخر الليل.
لا
ولا حرج في ذلك ولا بأس بذلك. وإنما يؤمر بتأخير الوتر في آخر الليل إذا كان لا يوتر في أول الليل ويتيسر له القيام في آخر الليل، فهذا يوصى بأن يكون وتره في آخر الليل إذا تيسر له ذلك، لأن آخر الليل أفضل. فإذا يسر الله للعبد أن يوتر في آخر الليل هذا أفضل. أما إذا خاف وخشي أن لا يقوم لآخر الليل فإنه يأخذ بالحسب فيوتر بأول الليل، وإذا رزقه الله القيام في آخر الليل صلى ما تيسر من دون وتر، كما جاء في السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين، يبين للناس ان الصلاه بعد الوتر جائزه ولا حرج فيها. نعم.
يقول نرى كثير من اهل الخير ومن محبيه ومن الفضلاء الذين يصلون التراويح في رمضان مع الجماعه، اذا جاءت الشفع والوتر تركوا امكنتهم وانصرفوا الى منازلهم. يقول اذا كان المسلم يصلي مع الجماعه في رمضان صلاه التراويح وكانت له صلاه في اخر الليل، فايهما احسن واولى، يوتر مع الجماعه ويشفع وتره ام يترك الشفع والوتر مع الجماعه ويوتر اخر الليل؟
الافضل ان له يكمل مع الامام كما شرع الله.
نعم.
لان النبي عليه السلام قال ان الرجل اذا قام مع الامام حتى ينصرف كتب الله له بقيه ليله، وذلك لما صلى بالصحابه في بعض الليالي الى ثلث الليل في بعض الأحيان نصف الليل، قالوا يا رسول الله فلتنا بقية ليلتنا، قال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له بقية ليلته. فهذا هو الأفضل، أنه يستمر مع الإمام حتى يوتر، ثم إذا صلى في آخر الليل يكفيه الوتر الأول، لا حاجة للوتر الثاني. والحمد لله يوصل في مع الإمام ويصلي ما تيسر في آخر الليل كفعا من دون وتر.
طيب لو
كما تقدم السؤال الأول.
لو أوتر مع الإمام ثم شفع
إن شفع فلا بأس، إن شفع
أوتر آخر الليل
إن شفع عليه وسلم الإقامة آخر ركعة شفع ثم جاء أوتر آخر الليل لا بأس. لكن هذا قد يدخل على النفوس وقد يعني يخشى صاحبه ويعدى بهذا مرايا. فالحاصل أنه إذا اكتفى بالوتر الحمد لله يكفي، وإن شفعه فلا حرج، إن شفعه وأوتر في آخر الليل فلا حرج، وإن اكتفى بالوتر ثم صلى في آخر الليل ما تيسر من ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو أشبه ذلك فلا حرج ولا حاجة إلى وتر، يكفي الوتر الأول.
يقول أيضا المستمع من الرياض: أنا كثيرا ما أتحدث لوحدي، طبيعة كذا، لم أستطع تركها، فهل تعتبر غيبة إذا ذكرت إنسان بما يكره وأنا لوحدي لم أذكره مع أحد من الناس وإنما بيني وبين نفسي وفقكم الله؟
النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم العموم، وأنك متى ذكرت أخاك بما يكره سواء كنت وحدك أو عند الناس فهذا كله غيبة، فالوصية أن تحذر ذلك وأن تعتاد السكوت إذا كنت وحدك إلا في ذكر الله عز وجل، لا تكلف الناس، اذكر ربك، اشتغل في ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم، دع عنك الناس، عندك من الشغل ما يكفي من ذكر الله واستغفاره والدعاء سبحانه وتعالى. نعم.
شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المرسل عين سين من الرياض وعواض راجي الحربي ومحمد مليد محمد الحمادي من العراق، ورسالة وردتنا من بقعاء من المرسل سعد لامي البقعاوي، ورسالة من محمد سالم، وأخيرا رسالة المستمع من الرياض ألف عين ميم ميم. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائل السادة على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضل الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.